المرة اللي فاتت نراجع من مش متابعين. بولس كتب الرسالة دي في آخر حياته بعد ما طلع من السجن من روما أول مرة، كتبها عشان يشجع المسيحيين اللي من أصل يهودي، لأن كان في نوع من الارتداد، مسيحيين كتار من أصل يهودي ابتدوا يفكروا يرجعوا لليهودية ثاني بسبب قسوة الاضطهاد اليهودي عليهم وبسبب التشكيك في المبادئ المسيحية. في نفس الوقت بعثها عشان يقنع اليهود انه هو مازال يهودي، وان المسيح اللي بيتكلم عنه هو محور العهد القديم وهو امتداد الطبيعي للديانة اليهودية. بدأ العبرانيين بالكلام عن نبوات اللي اتقالت في المسيح له المجد كأعظم من الملائكة، وبعدين اتكلم عن ليه تجسد المسيح فقدناه، وبعدين بدأ يعمل مقارنة بين موسى وبين المسيح، بين يسوع وبين المسيح، بين هارون والكهنوت اليهودي كله وكهنوت المسيح، بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح، وابتدى يركز على النبوات اللي بتتكلم عن العهد الجديد والنبوات اللي بتتكلم عن ملكي صادق اللي هو مؤشر او ممثل للمسيح لو المجد وكهنوت عهد جديد. فالصح تتعب يلخص كل اللي قاله تقريبا قبل كده وبيضيف عليه شوية، فنقرا من اول الصح تتعب نقرنا لغاية عدد 15 اقراها بس ونكمل على الاستاذ. هيذكر بعض حاجات من العهد القديم ويكمل عليه. ثم العهد الاول كان له فرائض خدمة والقدس العالمي لانه نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الاسباب فيه ملك من ذهب وعهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي من ذهب فيه المن وعصا هارون الافرقت ولوحي العهد. مش هنقف في الكلام بخدمة كروب المجد مبللين مطاع يا ليلى لنا الآن أن نتكلم عن التفصيل. ما إصارة المهيئة هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني قدس الأقداس فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس ذلا دم يقدم عن نفسه وعن جهالات الساعة معلنا الروح القدس بهذا. أما طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الاول له إقامة الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير ان تكمل الذي يخدم، فهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة الى وقت الاصلاح. واما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد، اي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم فيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة الى الاقدام فوجد فداء ابديا، لانه ان كان دم صيران وفيوس ورماه بعجلة مرشوش على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة تخدم الله الحي. أخذنا الآيات فيأتي هذا هو وثيق عهد جديد لكي يكون المدعوون إصدار موسم لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي. خدها حتى حتى بسبب كل ده ايه كل ده نعيده تاني ان له دم بروح ازلي ومن دم حيوانات ودم انسان اله دم المسيح نفسه ودم بلا عيب وقدم نفسه لله وصنع فداء ابدي ماشي، وبالتالي هو وثيق عهد جديد. مين وثيق العهد القديم؟ موسى. كده بتكلمنا عن وفاة موسى قبل كده ووضحنا ان وساطة موسى وساطة عبد قاصر في جيش، يعني لما يقف يشفع قدام ربنا. خلي بالكم من وساطة موسى بالمقارنة بوساطة الموسى. موسى الحقيقة كان عبد امين على بيته، ده اللي قاله من كان الصحبة تسكت. اظهر موقف وقفه قدام ربنا كوسيط يوم الشعب غلط غلطة كبيرة، وربنا قال لموسى بص تبني اثنيهم. وتبني دي طبعا ليها معنى كبير، يعني كأن موسى يعني اللي ماسك ايد ربنا. فقال له بص ان كنت تثنيهم انحيني من كتابك الذي كتبت، يعني انا وهم شيلة واحدة، هتقبلهم هبقى معاك، مش هتقبلهم يبقى يعني تثنيني معاهم من حب الشعب، من امانته في عبد كراعي. فمن اجل ذلك موسى ربنا سامح الشعب. خلي بالكم مع هذه الوساطه العظيمه قدر يكون وسيطه، قدر يعمل نوع من التصالح بين الشعب والله، لكن موسى نفسه كان انسان عادي وقع في الخطير، بدليل ان هو نفسه ما دخلش كنعان، بدليل انه اخطأ بعد كده لما ضرب الصخرة مرتين. لكن كوسيط كان وسيط امين في شعب. المسيح بقى كوسيط مش وسيط حق، ده وسيط ابن صاحب البيت. فلما يقف يشفع فينا، اولا يشفع مش بس بدالة الذنوب، ولكن يشفع بقوة دمه، بقدرة دمه على غفران كل الخطايا. تبين بالكم؟ عشان كده بنسميه وسيط عهد جديد. احنا لا نحتمي في انسان دلوقتي قدام ربنا، لا، اننا نحتمي في المسيح كوسيط العهد الجديد. بمعنى هو اللي عمل الوسيط، تعرفين وسيط يعني يلم اثنين على بعض كده. وسيط العهد الجديد هو اللي جمع الله والانسان في شخص واحد، الله والانسان في شخص واحد اللي هو شخص المسيح، فصالحنا معه بدم صليب. فالوساطة بتاعته وساطة لا نهائية بحط ابن إله، ووساطة بلا حدود لأن دمه يغفر كل الخطية، ووساطة عهد جديد لأن العلاقة من هنا ورايح مش هتبقى علاقة سيد بعبيد يغضب عليهم يقف عبد منهم يعني يبقى كويس شوية يقول له معلش عشان خاطري سامحهم، لا، دي وساطة حب ببنين مهما غلطوا خلاص ولاده بس. عشان كده قال في الاصحاح اللي فاتت لك العهد اللي حتى لكن العهد الجديد اكون صفوحا عن خطاياهم ولا اذكر تعدياتهم فيما بعد. عهد نفسه ذكر الخطية في غفران كل الخطايا. فاذا هو وسيط عهد جديد يكون المدعوين اصدار موطن لفداء التعديات التي في العهد الاول ينالون وعد الميراث الابدي. كان زمان ايه الوعد قدام الناس بغير؟ كان ايه الوعد اللي مستنيينه الشعب؟ دخول كنعان بما تحمله من بركات ارضية، يعني طموح الشعب ان ربنا يوم ما يرضى عنه يسكنهم في ارض كلها خير ويعيشوا في ثبات ونجاح زي ما بيحلم شعب اسرائيل لغايه دلوقتي. هو ده طموح ودي علامة نعمة ربنا وبركته ليه. لكن دي على قد وساطة موسى، لكن توسيط العهد الجديد يسوع له المجد بدم أزلي يكفر كل الخطايا. يبقى المدعوين مش مدعوين لمجرد نوال بركات أرضية ولا ينالوا مجرد خيرات وأرض وكلا، لا، الموضوع كبير بقى. صار موطن لفداء التعديات في العهد الأول، يعني غفرت كل التعديات لفداء المسيح، ينالون وعد الميراث الأبدي مش الميراث الأرضي. الميراث الأرضي هو الوعد القديم تورثه كنعان، لكن المرة دي في وعد بميراث أبدي. يقول عنه معلمنا بطرس كان بيخاطب مسيحيين يهود كلهم يقول لهم مبارك الله في الإصحاح الأولاني الذي ولدنا ثانية حسب رحمة الكثير اللي دائم حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. لأنه بخاطب يهود دائما مخهم في الميراث الأرضي، لكن يقول لهم لا خلاص دلوقتي حكم رحمته الكثيرة ولدنا ثاني بقيامته من الموت عشان نورث حاجة ثانية بقى. حاجة افضل كتير قوي من كل الاحلام اليهودية القديمة، نورث ميراث لا يصل لان اي ارض تكمل ولا يتدنى ولا يضمحل، ومحفوظ في السماوات لاجلكم انتم الذين بقوة الله محفوظون الان، يعني هو محفوظ لنا واحنا كمان محروسين بنعمة ربنا لغاية ما نوصل. يجين بس تشوفوا قد ايه الحكاية بقى سهلة، لانه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموت. خلينا نشوف الحكاية دي، لان الوصية ثابتة على الموتى اذ لا قوة لها البت ما دام الموصي حيا، فمن ثم الاول ايضا لن يكرس بلا دم، لان موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس اخذ دم العجول والسيوس مع ماء وزوفة وصوفا قرمزيا وزوفة ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا هذا هو دم العهد الذي اوصاكم الله به. ايه الحكاية؟ ايه حكاية الوصية والموتى والموفي والسلام ده؟ عارفين نظام الوصية بتاعت واحد هيموت وبيسيب وصيته، يقول لك حتى الوصية دي ما تتفتحش غير لما يموت او ما تتنفذ طالما الموفي حيا، يعني لما يموت صاحب الوصية الوصية تاخد قوتها، قبل كده ما يبقالهاش قوة، ما يبقالهاش صلاحية، حد الشيء يقدر يورث طالما الموفي حيا. فمين الفكرة اللي عاوز يقولها؟ وعاوز يوصلنا ان احنا الوقت بنورث ليه؟ لان صاحب الوصية الموسي قد مات من اجلك، فبقت صلاحية الوصية ماشي. يفهم يقول لان الوصية ثابتة على الموت، يعني ايه؟ اذ لا قوة لها البت ما دام الموسي حيا، فهمنا؟ الوصية ملهاش قوة طالما اللي صاحب الوصية عايز، اللي هو صاحب الميراث. ايوه بالظبط كده، بالظبط زي ما بتقول المدام، طالما لسه المسيح لم يمت عنا يبقى ما نقدرش نورث حاجه، فاهمين ازاي؟ لان الموصي حي. هو ده بالظبط اللي عاوز اقوله، عشان كده بيقول لهم من البدايه فكره العهد لازم يبقى فيها دم، على اعتبار ان العهد يبدا بموت بدم صاحب الوصيه نفسه، لكن العهد الاولاني اللي هو الفروضه ما كانش دم الموصي، كان دم سيوس وعجوز، لكن حقيقي نورث امتى؟ بدم المسيح، لان هو ورثنا ميراث كانه، معلش بلغ، كانه مات واحنا ورثناه، لكن هو طبعا لا يموت، هو مات وقام عشان معاه، فاهمين الفكره؟ لكن هو خدها من التقليد البشري من الموصي من الاستورث، فهو مات عشان نورث، بس مات وقام عشان نورث معاه، لان احنا مش هنورث من غيره، فاهمين؟ عشان كده في حته ثانيه يقول لك ان كنا اولادا فاننا ورث، والله نورث ربنا، يا ساتر يا رب، حد يقول كده؟ ايوه، امال ايه؟ لاننا وارث مع المسيح، نورث ربنا من خلال المسيح، نورث مع المسيح، ماشي؟ فكان لابد ان الله يموت ربنا، ده باللغه البشريه يعني. فيقول فمن ثم الاول العهد الاول لم يكرس بلا دم، كان لازم العهد الاولاني كمان يكرس بدم. الوصية هنا مش مقصود بيها الوصية هيعمل وما تعملش، مقصود بيها الوعد بالابدية، فاهم ازاي؟ يعني زي ما تقول لك ايه وصية المرحوم، وصية المرحوم دي ما بتبقاش اعمله وما تعملوش، دي بتبقى اصرف كذا الفلان وورث كذا الفلان، مش كده؟ دي اسمها وصية. فالوصية هنا مش بمعنى توصيات المسيح لو المجد بيطالبنا بيها، دي معناها وصى بتسليم الميراث الابدي للاولاد، واخد بالك؟ المقصود بيها هنا كده، فدلس مع علامة، المقصود بيها هنا كده، فدلس مع علامة عام. طبعا التوصية دي فيها شروط، يعني يورثوا ياخدوا على اعتبار ان هم يلتزموا بكذا وكذا وكذا، وكان عام كانت كده، العهد الاولاني كان باللغة دي، اكون معاكم وورثكم كنعان وتعيشوا كذا كنبات، بس تمسكوا في وصيتي وتبقوا ماشيين كويس، واخد بالك؟ فالعهد الاولاني لم يكرس بلا دم، يعني كرس بدم. امتى حصلت؟ بيحكي بقى موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصيه حسب الناموس، اخذ دم العجول والسيوف الكلام ده هتلاقوه فين؟ هتلاقوه في سفر الخروج 24 من سفر اللاويين تحت 16. اخذ دم العجول والكيوت مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب. خلي بالك وهو بيأسس العهد حصل فقص غريب. نرجع له احسن ونقراه. نقراه خروج 24 نشوف ايه اللي حصل وهو بيعمل العهد الاولاني عشان نقرأ. هقالك بسرعة عشان بس من ناخدش الوقت كله. كان دعاه من على الجبل عشان يستلم لوحي الشريعة. وبعدين جاء موسى وحدث الشعب وجميع أقوال الرب وجميع الأحكام. فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقال كل الأقوال التي تتكلم بها الرب نافعة. فكتب موسى جميع أقوال الرب. ثاني مرة من أول مرة كان المسيح لما نسلمها له مكتوبة. ثاني مرة لما اتكتب لوحي الشريعة يعني ملاه هو اللي كان. وذكر في الصباح وبنى مذبحا في اسفل الجبل واثنى عشر عمودا لاصباط اسرائيل اثنى عشر وارسل ختام بني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبائح سلامه للرب من الفرعون. فاخذ موسى نص الدم ووضعه في الفصوص ونص الدم رشه على المذبح واخذ كتاب العهد وقرا في مسامع الشعب فقالوا كل ما تتكلم به الرب نفعل ونسمع له. واخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ده دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال. شايفين السيناريو مش ازاي؟ مسك الدم ورشه على الكتاب ورشه على الشعب كله ورشه على المذبح وقال لهم ده دم العهد بيني وبينكم دم. وعلى فكرة بعض القبائل لغاية دلوقتي بيبقى العهد بيتكتب بالدم. واخدين بالكم في القبائل القديمة كده كان دايما لما يقطعوا عهد حتى عهود الزواج كان ساعات بيبقى فيه دم في الموضوع. بمعنى ايه؟ ان الدم دايما علامة يعني اغلى حاجة يمتلكها الواحد فيه دم. فلما يحط دمه في العهد كأنه ان هذا العهد على حياتي يعني هذا الدم انا اتمن العهد ده بدمي انا بسؤول عن الكلام ده بدمي. فمين يعني ابيع عمري التزاما بالعهد ده؟ فمين فكرة الدم ببساطة؟ فدايما الدم علامة انه العهد ده ما يتكسرش ابدا لان الواحد يدي العهد لان ده كلام اتعمل بالدم. فمين فكرة ببساطة؟ فهو رجعنا للفقرة دي عشان يقول لنا ان العهد الاولاني لم يفرق بلا دم يعني كرس الدم. وبعدين لان موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية حسب الناموس اخذ دم العجول والكيوت مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب هذا هو الدم العهد الذي اوصاكم الله به والمسكن وكل آنية الخدمة رشاها كذلك بالدم وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم. دي القاعدة اللي شبناها من العهد القديم وبدون فك دم لا تحصل مخلص. هو قاعدة غرسها رب المجد في نفوس اليهود من زمان ان عشان تتشال الخطية لازم دم. بس الدم اللي كان يدفع زمان كان دم الحيوانات ده اللي في الايدين يعني اللي يقدروا يعملوه. لكن اشارة ان الخطية تساوي حياة الانسان يعني الخطية تساوي موت. حجرة الخطية موت. فإن ما كانش الإنسان فينا اللي عمل الخطية يموت يبقى يجديه حيوان يجديه كائن حي آخر. بس الدم لما يجي عليه يرشه بالدم معناه إنه تطهر من خطية. طبعا كل ده رمز اللي هيعمله. فكما يمر ده أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه. أمثلة الأشياء التي في السماوات يعني إيه؟ يعني كل اللي في العهد القديم ده الأمثلة رمز للأصل للسماويات عينها الأمور السماوية العلاقة الحقيقية بالله. فبذبائح أفضل من هذه. مش معقول الذبائح القديمة هي اللي هتشيل خطية. لا لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه حقيقية يعني المسيح مرضاش يبقى كاهن عادي يهودي يفتح الهيكل ويدخل، لان دي كلها اشياء اشباه الحقيقية مش هي الحقيقية. يعني المعنى كل العهد القديم هو صور لاشباه الحقيقة لشبه الحقيقة ظل السماويات، ولكن المسيح دخل الى السماء عينها ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا. المسيح لو المجد كرئيس كهنة نفس اللي قاله المصحين لو تفتكر، فتح باب السماء. رئيس الكهنة كان يفتح باب قدس الاقداس مرة في السماء، يدخل والدم مغطيه يقدم الذبيحة يعمل البخور ويطلع برمج. المسيح بقى جاب الباب الاصيل باب السماء نفس قدس الاقداس ده مكان ربنا، سكن الله كان في الحتة دي كان يسموه المسكة، يعني ربنا يعتمد. فهو بقى المسيح لو المجد ما فتحت باب الهيكل لا اللي هو المذبح او قدس الاقداس، ده دخل الى السماء عينه ليظهر امام الله لاجلنا، وقف شفيع عننا كلنا، نائب عن البشريه كلها، رئيس الكهنه الحقيقي، رئيس الكهنه الاعظم. وعشان كده كان لازم يدخل بدم، لانه علمنا من البدايه ان الدخله دي تكلف دم. الدخله دي الوقفه قدام ربنا عشان نقف متطهرين امام الله لازم الموضوع يبقى فيه دم. فهنا هتلاقي تكرار للمعاني اللي قالها قبل كده، مش كده اللي متابعين قبل كده حاسين ان الكلام ده اتقال؟ لان لما تقرا الاصحاح تقول ايه؟ حيث دخل يسوع كثابت لاجلنا طائرا على ردة ملك صادق رئيس كهنة الى الاب. انا ما اقصدش كده. ايوه ما لسه هتيجي حتة الدم كده، لان المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد، اقداس مصنوعة بيد اللي هي الشمس الاجتماع والهيكل اشباه الحقيقية، بل الى السماء عينها ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة الى الاقداس كل سنة بدم جديد او بدم اخر. فاهمين؟ ما عملش زي رئيس الكهنة العادي ان كل سنة يجيب دم ويدخل بيه. فإذاك كان يجب ان يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، لان لو الحكاية كده كان لازم بقى المسيح كرئيس كهنة يفضل يتألم مرات كثيرة قوي من ساعة ما العالم اتعمل. لو هو رئيس كهنة عادي، لو هو انسان عادي كان لازم يقعد كل سنة يدخل بدم عشان يقدر يتمم الطقس القديم، ولكنه الان قد اظهر مرة عند انقضاء الظهور ليقتل الخطية بذبيحة نفسه. دايما بولس يأكد ان الذبيحة مرة واحدة بس، والمسيح لا يمكن ان يموت الا مرة، لان دمه بروح ازلي. فاللي عمله على الصليب ده ما يتكررش ابدا. ليه ما يتكررش؟ لان اللي عمله ده مش انسان خاضع للزمن عنده امبارح وعنده بكره، ده اله غير محدود، فاي عمل يعمله يغطي الزمن كله. فاهمين الفكره دي ولا صعبه؟ اعمال المسيح يا اولاد فيها الحته الغير محدوديه، لانه اله، انجازاته الانجاز الواحد يغطي حدود الزمن. عشان كده لما نيجي في التسبيحه نقول غير الزمني صار زمنيا، لانه في الاصل هو غير زمن، غير خاضع للزمن. فلما يطلب يبقى صليبه يغطي كل الظهور، عشان كده يقول دمه بروح ازلي. يعني الدم ده دم نابع من روح بلا حدود بلا نهايه. انا دمي محدود، واي كائن دمه محدود مرتبط بعبره، لكن المسيح الذي بلا بدايه ولا نهايه دمه غير محدود، فيغطي الزمن كله من اول الظهور لاخر. وبالتالي لا يمكن ان يموت الا مره واحده، عشان كده احنا لا يمكن نتعمد الا مره واحده. حتى لو واحد فينا بعد الشر ارتد ورجع ما يتعمدش تاني. ليه؟ لان لو اتعمدنا تاني يبقى نطلب المسيح مره تاني. ما ينفعش. لان عطيه الله عطيه واحد. واضحه الفكره؟ على اعتبار انه ما اتعمدش قبل كده. على اعتبار ان الكنيسه ما اعتمدتش المعموديه اللي فاتت دي الفكره. لكن اذا كانت عمد من كاهن شرطا يعني الشخص بشخص سليم او بعقيده سليمه واخد عمد الثاني حتى لو عمل ايه. فيقول الزكاة كان يجب ان يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم ولكنه الان قد اظهر مرة. خلي بالكوا بقى اللي بقى كان يتألم مرارا كثيرا كلمة في كم كلمة مرتبطين بالميلاد اللي كانوا مستقبلين بقى تلاقي كلمة دخل واظهر وجاء ونزل احيانا كل الكلمات دي مرتبطة ارتباط وثيق بحدث التجسد. من الكلمات الحلوة قوي تظهر مرتبطة جدا بحدث الميلاد. يعني ايه؟ يعني المسيح كان موجود في الدنيا ولا ما كانش موجود قبل ميلاده؟ مال الكل فيه كانت الحياة، اي واحد عايش كان ربنا فيه والحياة كانت نور الناس، بس ما كانش ظاهر المسيح، ما كانش ظاهر. ففي ميلاده اظهر، عشان كده ساعات مش نقول جاء او تجسد او نزل من السماء، وكل دي تعبيرات عن التجسد. لكن احد التعبيرات الدقيقه الجميله عن حدث الميلاد انه اظهر. اللي استخدم التعبير ده كتير حلنا الحديث يقولوا مثلا يقول ايه الذي كان من البدء هو الذي رايناه بعيوننا ولم تكن ايدينا وسمعناه باذاننا ان جاءت كلمه الحياه فان الحياه اظهرت. ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت لنا الان. تعبير ثاني يقول بولس عظيم هو سر التقوى الله ظهر. فمين تعرف الفكره ان الميلاد مش مجرد طفل بيتولد، ما ينطبقش كلمه الظهور دي غير على المسيح. ليه؟ لان اي طفل اتولد من امه دي بدايه حياته، كانش موجود قبل كده. فما نقدرش نقول ممكن انها ظهر الى الوجود يعني، لكن ما كانش موجود قبل كده. اما المسيح لا، كان موجود منذ الازل ولكنه غير ظاهر. فلما نقول اظهر الان يعني بان هذا المختفي الذي لم نكن نعرفه. الفكرة دي رفضها الكنيسة، الفكرة دي رفضها الكنيسة لأنها تهد كل عقيدة التجسد. لا، لأن المسيح له، لأن الإنسان محدود، ولو لم يكن محدود هندخل في تعدد آلاف. فلو كان موجود قبل وجوده،
لو هو ما كانش موجود يبقى ما لاش بيكون تعدد آلاف.
بالعكس،
لو كان موجود قبل كده ما فيش تعدد
آلاف. لا، لو هو موجود قبل كده يبقى الانسان غير زمني فاختلطت الاوراق كلها. يعني انا اما كان ليس بداية يبقى انا اله، يبقى انا مشاء، يبقى انا زي ربنا. لكن انا اتولدت في الشيء. لا لا، فكرة وجود اله، وجود بشري قبل الوجود، الفكره دي بتطبق على الكنيسه وده موضوع كبير. خلينا ايه اقول لك،
ويقول لك في حته جنايه
عندهم ظن ان الموضوع ده معلش ما اعرفش مين اللي عندهم الظن ده،
لكن لقيت ان العمليه دي
اوكي. خلينا ندرسها لان ده موضوع كبير، ده موضوع كبير وعلى فكره فيه ابحاث كبيره قوي، لانه ده مرتبط بكذا ايتم تاني منه تناسخ الارواح. في موضوعات كتير قوي المسيحيه بتطلبها منها الحته دي، فخليها دي في درس لان ده مش موضوعنا دلوقتي. ده مش موضوعنا دلوقتي. لا لا، ليها حل تاني. خلينا نكمل بس كلامنا عن المسيح وبعدين نرجع للحته دي بعد. برافو عليك. ليه ساعات نقول الله ظهر يعني ظهر بارادته، وساعات نقول اظهر منسوبه لمجهول مبني للمجهول؟ بالظبط كده، زي بالظبط لما نقول المسيح قام والمسيح، لا التعبيرات دي كلها في الانجيل، لاننا ننسب التجسد مره للاب ومره للابن. يعني الابن جاء بارادته ولكنه جاء ايضا بتسويب الاب. فنقول الاب اظهر الابن، فالابن اظهر. وفي حته ثانيه لا لا الكلام ده مش موجود. معلش خلينا
كله
غلط خلينا بس في اللي احنا بنقوله الان. اظهر منسوبة للآب. اوكي اظهر منسوبة للآب. المسيح ظهر يعني هو بقرص ظهر، هو اللي اختار ان يأتي الى العالم، فالمسيح ظهر في البيت. فإذا كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة، عشان كده التجسد مرة لا يمكن يحصل أكثر من مرة عند انقضاء الدور. ده بالحتة دي تبعوا للشك والتأمل، يعني إيه عند انقضاء الدور؟ هل المسيح أظهر عند انقضاء الدور؟ فهم اللي احنا عايزين بعض الدور، الدور لم تنقضي لا. اوكي خلينا في المعنى الاولاني، يعني العهد القديم الثمر ماشي، ده احد المعاني. لكن المعنى الثاني الادق او الاعمق، يعني ان يعني ايه الزمن الثمر، يعني ايه الظهور القادم لما يجي المسيح، لان هو الزمن كله بيتصاعد في اتجاه تجسد المسيح. لما المسيح يجي الى الارض ويتحد بينا اطلق الزمن من حدوده خلاص، بقينا حطينا رجلينا على عتبة الابدية. فان كده نحن نؤمن ان الابدية بدأت بتجسد المسيح، فنحن كتلاميذ نعيش الان في الابدية. الحمد لله. خلينا بعد صح كويس كده. فاحنا دلوقتي جوه الابدية بس بشكل ايه؟ مع وقت التنفيذ، يعني لسه الحكاية مش مكتملة، تكتمل لما نخلع الثدي، لكن تبدأ الابدية من الان. وعشان كده احنا بنسبح ربنا على الخلاص وعلى الحياة الابدية من دلوقتي. فاهمين ازاي؟ احنا دي اتكلم عن الملكوت وقال لهم الملكوت مش لسه جاي، ها ملكوت الله داخل. ده كان احد المعاني. ها طهرت امبارح بتاعت ملكوت الله، يعني الملكوت يبدأ في حياة الانسان من لحظة السحاب بالمسيح، لان المسيح والملكوت واحد، المسيح والابدية واحد، الحياة اظهرة. فاللي يرتبط بالمسيح ارتبط بالابدية خلص، كله لسه جسده مقيد شوية وحاسس انه بيتطهر وبيقرب من الموت، فمش هتقوله لا ده مش موت ولا حاجة، دي النقلة الاخيرة بس عشان تتمتع بالابدية صح، لكن الابدية جواك دلوقتي. واخدين بالكم الفكرة دي؟ عشان كده تلاقوا تعبير تاني يقول ايه؟ لما رجع التلاميذ مبسوطين في مرة عشان الشياطين بتطلع، قال لهم لا لا انزلوا اتفرحوا، لا تفرحوا بهذا، افرحوا بالحري، اسماءكم مكتوبة دلوقتي في سفر الحياة. معناها ايه؟ معناها كتب الصلاه اتسجلت في سفر الحياة. لكن هل معنى كده انه داخل تيجي الساردز بقى يقول له ايه؟ اللي هيغلب لم امشوا اسمه من سفر الحياة. معنى كده ان في ناس هتتمسك، بس لم امشوا اسمه من سفر الحياة. خلينا ناخدها حته حته. معنى كده ان اسماءنا كتبت في سفر الحياة من لحظة اتحادنا بالنبي في المعركة، خلاص اتسجلت. لكن كل واحد يحافظ على اسمه بقى، كل واحد يخد باله لحسن يتمسك. وده تعبير قاله موسى من زمان لما قال له امحني من كتابك الذي كتبت. تاخدين بالكم من فكره؟ تاخدين بالكم من فكره؟ اذا مع بقاء وعد بالدخول الى راحته، فاكرين الحته دي في الابراميم؟ يرى احد منكم انه قد تاب منه، يعني كتابه كامله، اسمعنا اتكتبت في لوحه الناجحين، فسيعترف باسمه امام ابيه وامام ملائكته، فالمسيح له المجد يقف يقرا اسمائي. لكن ممكن ينحل اسمه اذا الواحد ما التزمش معاه كما يليق. لكن الابدية معلش احنا هنا مش بنتناقش كتير عشان الوقت، معلش حبيبي من فضلك عشان الوقت. لن امحو اسمه من سفر الحياة كما وضع للناس. اسمعوا الحته اللي جايه كمان من معلمنا بولس، حكاية المرة الواحدة دي، هو عمال يدق على حتة مرة، مرة تجسد ومرة مات. فيقول ايه؟ وكما وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح ايضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين فيظهر ثانية بلا خطية للخلاص الذين ينتظرون. ثاني بقى دي. هو بنتيجة المجد بيقولها ببساطة او يعني علمها لنا ببساطة، هو ليه لازم نموت مرة ويقول خلاص؟ لان الناس كلها النظام الطبيعي بتاعها اتولدت وبتموت، اتولدت مرة ومرة بتحكي فكرة من الولادة مرة واحدة، اتولدت مرة وبتموت مرة واحدة. فكما وضع للناس ان يموتوا مرة وبعد كده يتحجبوا، هكذا المسيح بعدما قدم مرة يعني قدم مرة ومات مرة واحدة يحمل خطايا كثيرين فيظهر ثانية. وقت الدينونة للمسيح خلاص الدينونة راحت عليهم، عدت عليهم الدينونة، لا يدانوا لا يدانوا. ليه؟ لان الدينونة تمت في المسيح، المسيح شال خطاياهم الموت بيهم، فالحكم صدر خلاص بتنفس في المسيح كنائب عنه. فالذين ماتوا هؤلاء اللي ماتوا مع المسيح يدخلوا الابديه بلا محاسبه. هقولها تاني، هشرح لحضرتك. بعدما كنت مره لكي يحمل خطايا كثيرين فيظهر ثانيه بلا خطيه في التعبير. طب هو معنى كده لما ظهر المسيح اول مره كان فيه خطيه؟ شايل خطيه، برافو عليك. المسيح لما المجد في مجيئه الاول جاء ليحمل خطايا، ماشي؟ اما في مجيئه الثاني فيظهر ثانيه بلا ذكر للخطيه، جاي في الخطيه خلاص، ولكن جاء يرفع مختاريها للخلاص للذين ينتظرون. الله هو الخلاص لسه مستنيينه. ايه رايكم؟ ايوه احنا ما زلنا ننتظر الخلاص مع اننا خلصنا. شغلانه غريبه جدا، احنا خلصنا ونخلص وسنخلص. خلصنا بمعنى اننا متنا مع المسيح، متنا مع المسيح قبل كده والمسيح رفع الحكم عننا، ماشي؟ فتلاقي احيانا كلمة الخلاص بالفعل الماضي، عيني ابصرت الخلاص، الاواصل الخلاص، لكن عملية الخلاص مستمرة. عشان كده يقول لك سمموا، سمموا دي فعل مضارع، سمموا خلاصكم، سمموه يبقى لسه ما خلصش. ونفاجئ في فيليبس معلمنا بولس يقول ايه؟ سيرتنا الان في السماويات، معنى كده ان احنا خلصنا. تجي الحته بتاعت الابديه اللي ابتدت سيرتنا سيره سماويه، دخلنا السماء وبقينا عايشين في السماء. سيرتنا نحن الان في السماويات التي منها ننتظر مخلصا، لسه مستنيين مخلص. فهيعمل ايه تاني؟ لا فاضل حاجه فاضل، سيغير جسد تواضعنا ليصير على صورة جسد مالي. اخر خط يعني هو رفع الخطية والفساد، رفع حكم الموت، فتح طريق الابدية. مش حاجة معطلة الجسد ده، ما يورث، مش وش نعمة الجسد ده، ده جسد بتاع امراض وبتاع شهوات، فلازم يعمل له النقلة الاخيرة اللي تديله الجسد الممجد عشان يعرف يتمتع بالابدية. فكده المسيحي يعاين الأبدية على الأرض وينفجر الأبدية في السماء. يعاينها على الأرض إزاي؟ من خلال علاقته بالمسيح، يتمتع بأفراح السماء ويذوق حضور ربنا ويذوق بهجة الخلاص ويحس بطعم عشرة الملائكة ويفرح بالصديقين والسماء وهو على الأرض. لكن وهو فرحان الفرحة دي يقول انت بقى، انت بقى افرح فرحة كبيرة وفرح العجاسة ده مفيش حاجة تهيتني. يبقى احنا نعيش فرح السماويات وبعد الخلاص وننتظرها ايضا كاملة في. عشان كده يقول سيأتي ثانية وسيظهر ثانية بلا خطية للخلق، سيظهر ثانية بلا خطية للخلق. الذين ينتظرون اللي جاءوا الخلاص على الارض وعارفين حلاوته مستنيينه باشتياق جدا عشان هو يبقى التمتع بلا حدود. عشان كده الكفر الرؤي يقولوا ايه غريبه خالص، يقول اظن انها كتير صودا لمن لهم نصيب في القيامه الاولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه. يعني اللي قام المرة الاولانية قام انتمات مع المسيح والسحب دي قام معاه في المعبودية وفضل عايش في سلوك القائمين من الموت. اللي عاش كقائم من الموت عاش مرتبط بالمسيح كميت عن العالم وقائم مع المسيح طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه. لما تيجي الدينونة والموت الثاني ملوش ثلاث معاه. ليه؟ لأنه متحد للمسيح لأمات محتمي فيه وفي خلاصه عايش لحياة طوبة مستمرة فكل خطاياه بتترفع وبالتالي للموت الثاني ملوش سلطان عليه. واضحة الفكرة دي ولا لا؟ بالظبط كده. عشان كده نقول ان الغرض الوحيد في الحياة الروحية مش ان الواحد يبطل خطية. لا، الغرض الاساسي ان الحياة الروحية ان الواحد يلزق. كل ما يلزق في ربنا يدخل الحياة. ليه؟ لان ربنا هو اللي بيغير وبينظف وبيدي الابدية وعليه الخطوة الأخيرة بتاعت تغير جسد صوابعنا ليكون على صورة جسد. الخطوة الأخيرة بتاعت تغير جسد صوابعنا ليكون على صورة جسد مجد. عشان كده المسيح لو المجد ما قالش اللي مش هيعمل خطيئة خالص هتدخله السماء، لكن قال اللي مش هياكل جسد يدم مش هيكل. فاهمين؟ اللي مش هيتعمد اللي يولد من الماء والروح لا يقبل هناك. ليه يا رب؟ لأن دي اللزقة بيه، ده الاتحاد بيه، هو اللي وصل السماء. لكن كوني قد ايه خافي مش ده المحك اللي كل السماء. مش بالكم بدليل ان العشار يدخل بروح التوبة يخرج مبررا. الفريقي ما عندوش توبة مش متحد بالمسيح لانه ساب تواضعه حصل الموت مع انه انسان فاضل في المجتمع وبيعمل حاجات كويسة. واضحة الفكرة؟ اذا المحك الاساسي والأهم حاجة تغيرنا في حياتنا على الأرض كيف وكم نرتبط به؟ من هنا بقى الصلاة كل حين والإنجيل والتناول والتوبة المستمرة والعمل الصالح ومحبة الناس كل ده عشان نفضل محسنين. ده أهم حاجة تغيرنا. نروح الحتة دي تاني عشان نستوعبها وبعدين ندخل شديد. تفضل.
كيف
طبيعة الجسد ما يقدرش يورث امجاد وافراح السماء. لكن مش معنى كده ان يتلغي خالص ونجيب جسد جديد ويبقى بني ادم ثاني. لكن هو نفس الجسد يتغير ويتنقل نقلة كبيرة قوي من سواد التراب الى انسان ثاني الى جسد ثاني. دي نعملها ازاي؟ احنا مش شغلات معاها دي بمعجزة القيامة الثانية. يعني القيامة الثانية فيها تغيير خطير جدا بيعمل المسيح لعلمان بسيط جبان زي بالضبط الأباء يربطوها بيه بالتغيير اللي يحصل فينا قبل المعمودية. من قبل المعمودية إنسان طبيعي هشل كل حكماني والفجار ماشي بالسيط بطلع من المعمودية والميرون هيكل لروح الله.
صحيح شكلي مش متغيرش كتير لكن في المحك اللاهوتي انا اختلفت من 180 درجه. انسان جديد بتعامل كطفل جديد.
فدي نقله كبيره قوي. النقله دي كان ليا فيها دور كان كل دور التوبه والايمان والانتظار. كذلك في المسجد الثاني انا كل دور التوبه والايمان والانتظار. هيعمل هو النقله الكبيره دي عشان كده بنسميه خلاص الاخر ياتي مخلصا يعمل النقله دي. هينقل اضطراب هو نفسه الى طبيعه جديده زي ما قالوا هنا كورنثوس 15 لما قعد دول يشفع في الحته دي يقول يزرع في فساد ويقام في عدد فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد. يوجد انسان حيواني ويوجد انسان روحاني ولازم نبدا بالحيواني وننصت ونرفض منتقل الى الانسان الروحاني. ابتدى يتكلم عن ان النبات الشجرة كبيرة دي تحطوها بذرة في الارض وتغيرها ما حدش يدوس فيها، لكن ما تتزرع تبقى شجرة كبيرة. هذا فرق الجسد المنجد عن الجسد العادي. الجسد العادي زي البذرة التافهة الصغيرة اللي يقعد شوية يغيروها، لكن لما تتزرع في المسيح وتتنقل تبقى حاجة جميلة جدا في السماء. حتى الواحد يقول لنا مرجع الشجرة دي كلها كانت البذرة دي. ايوه صحيح، الجسد الممجد اللي هتورثه في السماء ده اصل شويه التراب دول اللي كانوا على الارض كان كلهم تعب ومرض وغلبه وشهوات وبعثات. ايوه بس حسب عمل استطاعه. عشان كده يقول يغير جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده حسب عمل استطاعته، يعني دي قدرته بحته. كان يخضع لنفسه كل شيء، دي معجزته دي عطيته. فطبعا احنا ما نقدرش نتصور امكانيات وعظمة الجسد الممجد كتير، لكن ما هوش من طبيعة جديدة، يعني حاجة غير اللي احنا فيها، لا هي نفس طبيعتنا تتغير تنتقل نقلة كبيرة. نتمنى ده عشان يظهر عمل استطاعة، عشان يؤكد جواروس، عشان كده يقولك الاموات يقومون، الاموات شوية التراب دول شوية التراب دول يقوموا ومشي بواكثر دينا يبقى اكثر من كده مرة واحدة. طب ما احنا بنتعامل مع ايه؟ احنا بنتعامل مثلا في بتشيلي انبوبة ماريلين دي فيها شوية قاش كده، يعني شوية رمان يطيروا من هوا، يجي اي مريض يحط ايده على ماريلين دي كده. ده من ايه ده؟ لانه عرضور الجسد الممجد، يعني ده بس مؤثر على امكانيات الجسد الممجد يدوروه، لانه ده مش مجرد رمان حد، لانه ده سحب المسيح وغيرك مستكر، فاللي سحب المسيح ده مش تراب عادي ولا حاجه، لكن في ظاهره شويه تراب. نقراها وندخل في اخر ايه. يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، أما السماوات عينها فبذبائح أفضل من ذلك. المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. فكرت عن في الميلاد كده مرتبط بالآية اللي فاتت، حكاية يظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. تاخدوا بالكم في تسبيحة الميلاد ملائكة تقول حاجة جديدة، المجد لله في الأعالي دي قديمة، على الأرض السلام دي جديد، وفي الناس المصابة دي جديدة قوي. ليه؟ لأنه من البداية الناس دي ما اتغيرتش، الناس دي أشرار، ولا سلام خلى إلهي في الأشرار، ومنظرهم منصورش الآن، منظرهم منصورش الآن. بينما كل شيء يجي هذا هو ابنه الحبيب الذي فيه وحده سرق، لأنه لسه في إبراهيم واحد لو تفتكر يقول لك ينصب لملائكة بحماقات والملائكة غير قهار قدامه، يعني مطر في الآب في الابن بس الوحيد اللي يسر قلب الله لأنه كامل. طب ازاي بقى في الناس المطر ده؟ ايوه لما ايوه بالظبط المسيح جه خبانا كلنا جواه، لما اتحد بطبيعتنا وبقى واحد فينا بقى الآب كأنه يبص على البشرية يشوف المسيح بس، فبقت البشرية كلها مصرش الآب. فاهمين الفكرة دي؟ عشان كده احنا بنبقى فرحانين جدا لأننا دخلنا في المسيح بتجسده استحبنا بيه وصرنا من خلاله موضوع مصرش الآب. فاهمين المعنى؟ ده نفس الحتة اللي يقولك يظهر أمام الله لأجلنا، يظهر امام الله، يعني هو واقف امام الاب من اجلنا احنا كلنا كاننا نختبئ فيه ونفتحن ايه نفس فكرة المصالحة، يعني ولكن من اصدر من مصارف الاب في الناس المصارف ترجمه المضبوطة، يعني وفي الناس الذين على الارض موضوع مصارف الاب، يعني الاب يصرب البشر دلوقتي. طب البشر ايه اللي تغير فيهم؟ هم ما تغيروش، لكن لما المسيح اتحد بيهم وجعلهم طبيعة خاصة بيه، الطبيعة البشرية كلها بقالها بعض قدام الله بقى شكلها جديد. في واحد يقول لك طب انا ايه علاقتي بالمسيح مباشره يعني؟ فتمسك بيها تامل لطيف خالص علمنا التمسك الرسول مع الاحترام يعني. يقول ايه؟ يقول لما يدخل ملك في قريه هو دخل في ملك عظيم دخل في اوضه في قريه يطلع كل واحد من القريه يمشي كده فتح صدره يقول لك المسيح جه عندنا الملك دخل عندنا دخل عند السيد ايوه معه قريتنا يعني قريتنا فهي ازاي احنا كلنا في طبيعه بشريه واحده نفتخر ان المسيح جاءنا في الجنه لاننا طبيعه واحده كلنا مرتبطين ببعض كلنا لحم ودم فلما يدخل لحمنا ودمنا المسيح خلاص كلنا اتحدنا وكلنا نظهر امام الاب من خلاله يظهر امام الله لاجلنا ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر فإذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة من تأسيس العالم ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدور دي برضه نسيت أقول لكم إنه كان زمان عيد الغفار وعيد الميلاد عيد واحد وكانوا يسموه عيد الإظهار أو عيد الظهور ليه؟ لان هم كانوا شايفين الاباء كان ليهم فكر جميل قوي ان الميلاد المسيح ظهر على الارض ولكن اظهر لاهوته وعظمته وبنوته الحقيقيه للاب في عيد البصر فكانوا يعملوه عيد واحد ولغايه دلوقتي العيدين تلاقيهم قريبين لبعض يسموه عيد ظهور الاله الله ظهر في الجسد ولم نعرفه تمشي كنا مشبهين عليه ولكن سمعنا شهاده الاب هذا هو اسم الحق فاهمين الفكرة فكانوا يعملون عيد واحد زيها عشان كده كلمة الإظهار أو الظهور أظهر مرة دي حاجة مهمة جدا في الخلاص أظهر مرة عند انقضاء الظهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه وكما وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة هكذا المسيح أيضا بعدما قدم برضه قدم مرة مين اللي قدمه؟ الآب أو البشرية هون ممكن كده ممكن كده الآب قدم ابنه ذبيحة والبشرية قدمت الذبيحة الوحيدة المقبولة أمام الآب المسيح أي ذبيحة قبل كده كانت بتقدمها البشرية كانت ذبيحة غير مقبولة عشان كده احنا بنرفع النهارده الذبيحة اللي هي ايه احنا نقدم المسيح نقدم الذبيحة الحقيقية المقبولة أمام الآب المسيح ازاي الآب يقدمه واحنا نقدمه لأن هو إله المسيح ثاني الفكرة قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرة فيظهر ثانية أظهر مرة وسيظهر ثانية كل مرة في القداس يدونا يتفكرنا بالحركتين دول لأن دول أساس خلاص أظهر مرة وسيظهر ثانية أظهر مرة وسيظهر ثانية إمتى؟ أيوة مبارك الآتي بكم مرة وقبل ما يوزع القرابين كلها يجي أبونا يشيل المسيح ويدور علينا كده فكلنا نوصي نقول مبارك الاب باسم الله نحتفل بمدير الاولان يرجع تاني السما للاب وبعدين يلف الناحيه الثانيه وياتي مره اخرى فنعطف مبارك الاب باسم الله في مجيئه الثاني فاهمين ازاي؟ فاحنا عايشين بين المجيئين عايشين في عز وده اللي بيسموه الملك الالف مجيئين المسيح مجيء الاولان الذي اتى يخلصنا ويرفع خطايانا المجيء الثاني الذي يغير بشر توضعنا ليكون على سير الجسد المجد وتخلص المشكله اللي في المجيء صح؟ فيظهر ثانية بلا خطية للخلاص الذين ينتظرونه هذا بس اول ايتين في الجديد لان الناموس اذ لو ضمن الخيرات العتيدة لا نفس صورة الاشياء لا يقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام ان يكمل الذين يتقدمون يعني الكلام ده يرجع تاني العهد القديم يقول الناموس اللي هو ظل الحاجات الجديده اللي احنا بنقول عليها مش نفس صوره الاشياء ولا غيرها ده بس الظل الصوره فما يقدرش ابدا يكمل الذين يتقدمون ده ما يكملهمش ما يجبرهمش قدام ربنا والا افما زالت تقدم اذا كان بيكملهم طب امال ليه كل شويه بيقدموا ذبائح جديده معنى كده ان الذبائح مش كافيه معنى. من اجل ان الخادمين وهو هم مطهرين مره لا يكون لهم ايضا ضمير خطايا يعني بيقدموها مره ثانيه ليه؟ عشان ضميرهم مش مرتاح حاسين لسه غلطانين بالرغم ان هو لسه مقدم ذبيحه قريبه اضطر يقدم الذبيحه تاني عشان ايه الخدام لا يكون لهم ضمير خطايا، يعني ما يحسش ان هم مش مستحقين الوقت في الناس دي. بس هي عماله تتكرر في العهد القديم مراره وتكرارا لانها ما تكملش حد، لكن فيها كل سنه ذكر خطيه كمان، يعني كلمه الخطيه ده بتزول على العهد القديم. قال ان الخطيه داخل في الخطيه، قال ان الذبيحه داخل في الذبيحه، وعن مرات عديده جدا ومش مكفيه، لانه لا يمكن ان ندم الثيران وفي يسير حقها. الايه دي تهدد العهد القديم كله. ايه ده؟ ده احنا ايه اللي كله بنعمله ده؟ ايوه بنعمله على اعتبارات دم المسيح اللي جاي، لكن في الحقيقه دم الثيران دي تقنع مين ده من وجهه الخطيه يعني؟ وقلنا قبل كده ان جايروني تمدد انه الدم ده يعني يدعو للتفائل، يعني ايه يعني الخروج ده يشيل جنبي ليه يعني؟ هو خروج من طبعي حتى عشان يشيل جنبي؟ ملوش لحم ودم زي يعني. وبعدين الخروج ملوش اراده يعني، طب انا اغلط ايه يشيل ليه؟ ايه الضغط بيني وبينه؟ يعني تساؤلات عديده تدعو لنقد الفقه، لكن هو نظام ربنا حاطه فلازم نلتزم به، لكن النظام ده له معنى مستقبل. بيخطل لانه حط النظام على اعتبار دم المسيح، لان اللي يؤمن ويطيع امن على الرجاء ان ياتي دم يخلصه، فاهم الفكره؟ لذلك عند دخوله اسمع الحته دي هخلص انا هطول. لذلك عند دخوله الى العالم دخولي ده كده بقول لكم كلمه ثانيه في الميلاد اللي حذاها الكتاب دخل الى العالم، لانه مش من العالم. فتلاقوا كلمة مميزة لحدث التجسد أو الميلاد دخول. بعدين كده لما يموت المسيح يسموه خروج. أنت ذكر كلمة خروج في التجلي. في التجلي يقول لك التلاميذ بيسمعوا موسى وإيليا بيتكلموا مع المسيح عن إيه؟ عن ساعة خروجه. في ساعة خروجه يعني عن صليبه ينفو صعوبه. غبين بالكم. ومن هنا احنا خدنا بقينا تبع المسيح دلوقتي، بقينا اننا بندخل العالم ونخرج منه، لكن احنا مش طبعا بقينا بنقدم زياره بس. اللي يتولد فينا بيدخل العالم، يطلع من الكنيسه متعمد يدخل العالم يعيش فيه كام سنه ويخرج منه، بقينا نسميها الخارج. ليه؟ لان احنا مش تبع الحته دي، تبع المسيح دلوقتي الذي دخل الى العالم وخرج منه. فبيقول ايه؟ عند دخول المسيح الى العالم قيلت فيه النبوات ذبيحة وقربانا لم ترد. يعني ايها الاب انت لم تريد ذبيحة وقربانا عادية، وما عملت ايه؟ ولكن هيأت لي جسدا. دي بتقول غريبة جدا ودقيقة جدا. النبوة تخاطب الاب من العهد القديم وتقول له انت الذبيحة والقربان اللي انت نص جديدة ما كانش على مزاجك، لكن انت بترتب لي من ذبيحه القربان بترتب لي ذبيحه جسد انسان هيأت لي جسد. فمين معنى قد ايه عميق وقد ايه دقيق؟ ذبيحه وقربانا لم ترد، مع ان هو اللي موصل الحاجات دي، لكن سيدي اراده الاب، اراده الاب فيه تكمل في المسيح ذاته. هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطيه لم تسر، يعني هو اللي موصل ايه، لكن بمحرقات وذبائح للخطايا لم تسر. ثم قلت نبوه ثانيه ها انا ذا اجيك، المسيح بقى اللي بيتكلم في برج الكتاب مكتوب وانا عني. المسيح بيرد على الاب، يعني الاب بيتقال عليه ان ذبيحه الخطايا مش عاجباه، لكن هو بيخطط ذبيحه من نوع جديد. فيجي الابن يرد على طول على التخطيط يقول له انا جاي، ها انا ذا اجيك في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الله، اعمل لك اللي انت عاوزه فاصير ذبيحه حقيقيه. واضحه الفكره؟ طبعا الكلام ده في النبوات، هنراجعه المره الجايه. والمجد لله تعالى. اختاروا ايه؟ تنفع مسيحيه شرط. مش خارج.